تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأخواتي أبنائي وبناتي، نحن على وشك استقبال عام هجري جديد، فأحببت أن نستحضر نقاطا ونحن نستقبل هذا العام. أول نقطة، أن استقبال هذا العام الهجري يؤذن بانصرام عام كامل مضى. ينبغي علينا أن نحاسب أنفسنا عليه أشد الحساب، وأن نتذكر ما رواه البيهقي بسند حسن عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. الأثر هكذا: وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض على من لا تخفى عليه أعمالكم. ثم تلا قوله تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. انقضى عام كامل، يعني انقضى جزء كبير من رأس مالك. رأس مال المكلف هو عمره، رأس ماله عمره، فكلما انقضى جزء من عمره كلما انقضى جزء من رأس ماله. قال الحسن البصري رحمه الله: وهل أنت ابن آدم إلا بضعة أنفاس، كلما انقضى نفس انقضى بعضك، فإذا انقضت أنفاسك كلها انقضيت كلك. وروى الإمام البخاري في أول حديث أورده في كتاب الرقاق عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قال الطيبي رحمه الله تعليقا على هذا الحديث: ضرب النبي صلى الله عليه وسلم للعبد المكلف مثلا بالتاجر، فالتاجر يريد أن يحقق الربح مع سلامة رأس المال، فهو يعامل الناس بالأمانة ويبذل كل ما أوتي من حنكة وخبرة في ترويج سلعته مع التزامه بالأمانة. فكذلك العبد المكلف إن أراد أن يربح في الآخرة فعليه أن يعامل الله عز وجل بالإيمان، وأن يترك مطاوعة النفس ومعاملة الشيطان، لئلا يؤدي هذا إلى ذهاب الربح وتبدد رأس المال. هذا العلامة قال: شبه النبي صلى الله عليه وسلم أو ضرب مثلا العبد المكلف بالتاجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما، والغبن بفتح الغين. الغبن إنما يكون في البيع والشراء، أن تشتري السلعة مثلا بعشرة ثم تجدها بعد ذلك معروضة بثمانية فتندم، أو أن تبيع السلعة بعشرة ثم يأتيك من يعطيك فيها 15 جنيها مثلا فتشعر بالندم. فكذلك نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قال ابن بطال المالكي رحمه الله: والمعنى أن العبد لا يكون متفرغا، حتى قد يكون العبد متفرغا ولكنه ليس صحيح البدن، وقد يكون العبد مكفيا لكنه لا يكون متفرغا لاعتلال صحته. مثلا فإذا اجتمع في عبد فليحرص على ألا يغبن بأن يترك شكر الله على ما أنعم به عليه. يعني إنسان قد يكون مكفيا لكنه لا يكون متفرغا لاعتلال صحته، والعكس بالعكس، قد يكون صحيحا ولكنه لا يكون متفرغا لانشغاله بطلب المعاش. فإذا حصل له ذلك فليحرص، يعني اجتمع فيه الأمران أن يكون مكفيا صحيح البدن، فليحرص على ألا يترك شكر الله عز وجل على ما أنعم به عليه. ومن شكره اجتناب امتثال أوامره واجتناب نواهيه، فمن فرط في ذلك فهو المغبون، من فرط في ذلك فهو المغبون. وكأن الله عز وجل وقد شرع لنبيه سنن الهدى كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، هذا إجماع روى الإمام مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: من أحب أن يلقى الله تعالى غدا مسلما، أو من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما، فليؤدي هؤلاء الصلوات اللي هي المكتوبات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنها من سنن الهدى. فكأن الله عز وجل سن لنا أن نستقبل هذا العام الهجري الجديد بجرعة مكثفة من طاعة، من الطاعة، طاعة تعد من أعظم الطاعات وهي الصيام. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. أنت تستقبل عاما هجريا جديدا بطاعة من أفضل الطاعات، وقد انصرم شهر ذي الحجة وفيه الحج، الحج، وقد ذكرت أحاديثه في حلقة سابقة. وبالنسبة للصيام في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، 70 خريفا يوما، من صام يوما لله عز وجل وهو قد أخلص النية له تبارك وتعالى بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وروى النسائي بإسناد صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله مرني أخذه عنك، قال: عليك بالصيام فإنه لا عدل له، وفي لفظ لا مثل له. والحديث المشهور المعروف في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وقاعدة الثواب، قاعدة الثواب على الأعمال الصالحة ليست منطبقة على الصيام، الصيام له قاعدة خاصة به. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. تلاحظ أن الأعمال الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وذكرت سابقا أن هذا ما دعا جماهير المفسرين إلى أن يقولوا إن قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قالوا: الصائمون، الصائمون، بدلالة هذا الحديث. ولأن الصيام يربي، ينمي الإرادة ويربي في الإنسان الصبر، الصبر الذي قال فيه أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه كما علق عنه البخاري: وجدنا خير عيشنا بالصبر. الصبر، الصبر يمكنك أن ترى الصورة في وضعها الصحيح، والجزع يخلط عليك الأمور. الصبر، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: والصبر ضياء، والصبر ضياء في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه في الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والكتاب، خلي بالك من دي بقى، والكتاب حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس تصحى الصبح تشتغل، يعني شبه المكلف برضو عليه الصلاة والسلام هذا الحديث بالتاجر. كل واحد بيصحى يشتغل، لكن في واحد سعيه في طاعة الله، وواحد سعيه في معصية الله تبارك وتعالى، واحد سعيه في نصرة الدين، والآخر سعيه في العداوة للدين، وهكذا. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. ومن أعظم النصوص التي وردت في الصبر هذه الآية التي ذكرتها: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وبشر الصابرين. وأما من السنة فما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده عليه الصلاة والسلام، فقال لهم: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم. ومن يستعفف، يبقى أرشدهم إلى الأحسن، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. يبقى ينبغي أن نستقبل هذا العام القادم استقبالا لائقا، وأن نتقرب في بدايته إلى الله عز وجل بالصيام الذي هو من أعظم الطاعات. نقطة ثانية: أرخ أمير المؤمنين عمر بالهجرة النبوية، لأن الهجرة كانت أعظم حدث في التاريخ بعد بعثة أو مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهجرة كانت إذانا بإقامة الدولة الإسلامية التي انتشر منها الإسلام إلى ربوع الأرض. نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ضيق عليه في مكة، حتى أنه كان يأتي الأسواق عكاظ ومجنة يقول: من رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلمة ربي، فإن قومي منعوني أن أبلغ كلمة ربي. وجاءه ناس من المدينة من الأنصار وبايعوه بيعة العقبة الأولى، والتي ورد ذكرها في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تعصوني في معروف أبدا، فمن وفى منكم فأجره على الله، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف أبدا، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. يعني هو في المشيئة ليس له عند الله عهد، إن ارتكب موبقة من هذه الموبقات. خلي بالك أن هذه الأمور التي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها أنصار هي التي حاربته قريش من أجلها: ألا تشركوا بالله شيئا، وأي شرك أعظم من أن يتخذ مشرع غير الله عز وجل الذي خلق السماوات والأرض؟ أي شرك أعظم من هذا أن تقول: أنا أرفض شريعة الله تبارك وتعالى وأقبل غيرها من الشرائع البشرية أيا كانت إلا شريعة الله سبحانه وتعالى. طبعا هناك فزلكات، يعني مثلا واحد يطلع يقول لك: لا احنا مش راضيين الشريعة، لكن الشريعة مطبقة. طب وهي مطبقة إذن لماذا تحارب التنصيص عليها ما دام ده واقع مطبق؟ يقول لك إلا بعض الأشياء، كأنه يريد أن يقول إلا اللمن، ليس شيء من دين الله عز وجل مهجورا. كيف تتكلم عن الحدود بهذا الاستخفاف؟ واحد تاني باحث إسلامي يقول لك هم لا يستغنون أبدا عن كلام الرجال بدليل أنهم يحتجون بالإجماع. خلي بال سيادتك، بدليل أنهم يحتجون بالإجماع، سمعته بإذني. ثم إن الرجل بعد ذلك يقول والحدود، يعني مثلا يعني حد السرقة عطل في عام الرمادة، طب مين اللي عطله؟ ما انت بتحتج بالرجال هو تاني. يعني شوف هذا الكلام نفسه لما تضعه على مائدة الفحص ستجد ان اول نقطة فيه، قال القفار رحمه الله اصل الشريعة القرآن، والقرآن دل على حجية السنة، والقرآن والسنة دل على حجية الإجماع. وأنا ذكرت عن هذا الكلام سابقا، قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. هتقول قال أبو حامد الغزالي وقال الآمدي رحمة الله عليهما وعلى جميع السلف أن هذه الآية لا حجة فيها على، لا دليل فيها على حجية الإجماع. طيب أنت نريد أن نتناقش بنص التنزيل لأن الجمهور احتج بها على حجية الإجماع. متى يخالف الإنسان جميع المسلمين إن اتفقت كلماتهم في مسألة ما على حكم شرعي واحد؟ فمخالف هذا الحكم مخالف لجميع المسلمين، فكانت الآية دليلا على حجية الإجماع. وكذلك قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، بمفهوم المخالفة دليل الخطاب، إن لم تتنازعوا في شيء وتوافقتم عليه فخلاص. هكذا قال الأصوليون. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث متواتر إن كنت تعرف معنى التواتر قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. يبقى إذن لابد لا يخلو زمان أبدا من هذه الطائفة حتى لو كانت واحدا، لا يخلو منها زمان أبدا بنص كلامه عليه الصلاة والسلام. بيقول حديث متواتر، يعني من شاء فليراجع فتح الباري في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. هذا من حديث ثوبان رواه مسلم. وأورد البخاري حديث معاوية بن أبي سفيان وحديث المغيرة بن شعبة وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة بعدد من الصحابة رضي الله تعالى عنه. يبقى إذا اتفقت أو اتفق المسلمون، والمراد بذلك المجتهدون، إذا اتفق المجتهدون على حكم ما يبقى لم يجز لك أن تعتقد أن هذا الحكم باطل، لأن لابد داخل هذا الاتفاق طائفة الحق. إن كان هذا الاتفاق، إن كان ما ذهبوا إليه باطلا، كان لابد أن توجد طائفة تحمل الحق بنص هذا الحديث. يمهو يقول لك إيه، هم بيحتكموا إلى الرجال بدليل الإجماع. الله، هم الناس دول اللي أجمعوا دول عاشوا عصرنا هذا؟ كلام غريب جدا، وهو بحث اسلامي، كلام غريب جدا. طب وانت قول لي الامور التي حدثت في عصرهم والتي اجمعوا عليها لماذا تريد ان تخالف فيها ان كانت هي الموجودة بعينها في زماننا هذا؟ وبعدين انت قلت ان تعطل حد السرقة في عام الرمادة، طب مين اللي عطل حد السرقة؟ امير المؤمنين عمر، مش كده؟ طب ما ده رجل، انت احتكمت الى الرجال. ثانيا، ما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه انه عطل حد السرقة في عام الرمادة، هذا حديث ضعيف لا يصح. ولكن الذي يصح في هذا الباب قول ابن حزم رحمه الله ولا يظن بالفاروق عمر ان يعطل حد السرقة عن الجميع، لكن من ثبت لديه أنه سرق ليأكل خلاص، حتى من اشتبه فيه فضراء الحدود بالشبهات. طب وحد القذف وحد شرب الخمر؟ يعني ما دمت تستدل لا تتلاعب بدين الله عز وجل، لأنك ستؤاخذ على هذا. فهي حيل وطريقة الثلاث ورقات. واحد يقول لك مش عايزين الشريعة، وتطلع الأستاذة فاطمة نعوت تقول والله أنا العلمانية في دمي، ولو جه واحد نصراني يتزوج ابنات المسلمة لا مانع لديه. طب خلاص، وإحنا الإسلام في دمنا، الإسلام في دمنا، ولن نبيعه أبدا بإذن الله تبارك وتعالى، لا بثمن باهظ ولا بثمن بخس. وسندافع عن الإسلام إلى الممات أشد مما تدافعون عن علمانياتكم وعن مدنياتكم. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحب لهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. والمعنى الآية: والذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء لأصنامهم، والعياذ بالله. فألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا. مجتمع طاهر. قريش حاربت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا. خلي بالك، بداية العقبة الأولى كانت قبل الهجرة. ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا بهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف أبدا. هذه البيعة يعني كما قال العلامة الشيخ محمد الغزالي رحمه الله في كتابه فقه السيرة، وهو كتاب عظيم جدا بتخريج العلامة أو بتعليق العلامة الشيخ الألباني رحمه الله، هؤلاء لم ينسوا هذه البيعة ولم تمر كأنها حدث عارض ونسي. ليه؟ لأنهم كانوا على اتصال بالوحي الذي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام ظل ينزل عليه الوحي بمكة إلى سن 53، وكان سن 40 سنة عليه الصلاة والسلام، ونزل عليه الوحي 13 سنة صلوات الله وسلامه عليه. فكانوا على اتصال بالسماء، وهذا يعني يؤكد ويرسخ معنى معينا، وهو أن القرآن هو كتاب الهداية. فمن أراد أن يهتدي فليهتدي بالقرآن، وليوطد علاقته بالقرآن. الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. قال ابن عباس: يتبعونه حق اتباعه. وذكرت سابقا أن هذا التفسير يعني أعظم تفسير قرأته، مع احترامي لتفسير ابن مسعود وتفسير غيره من السلف الصالح رضي الله عنهم جميعا، لكن ابن عباس يعني قال يتبعونه حق اتباعه. ثلاث كلمات. أنت لكي تتبع القرآن حق الاتباع يبقى لابد أن تقرأ القرآن، يبقى نجوت من هجر التلاوة، ولابد أن تتدبر القرآن لتعرف مراد الله عز وجل، يبقى نجوت من إيه؟ من هجر التدبر. ثم تعمل بهذا القرآن وتتبعه حق الاتباع، يبقى نجوت من هجر القرآن، وخرجت من شكاية النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ثم تأتي بيعة العقبة الثانية. طبعا قريش ضيقت على رسول الله صلى الله عليه وسلم تضييقا شديدا، وبدأ الإسلام يتسلل إلى المدينة إلى زور الأنصار من الأوس والخزرج. والنبي صلى الله عليه وسلم حين انصرفوا عنه بعد بيعة العقبة الأولى أرسل معهم مصعب بن عمير، أول سفير في الإسلام رضي الله تعالى عنه، وكان فتى مدللا في الجاهلية يلبس الحرير من الثياب ويعيش حياة الرفاهية. لكنه كيف انتهت حياته رضي الله تعالى عنه؟ في حديث عبد الرحمن بن عوف عند البخاري رضي الله عن عبد الرحمن أنه قرب إليه طعام وكان صائما، فنظر إلى طعامه وقال: قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني، وما ترك إلا نمرة إذا غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطي بها رجلاه بدا رأسه. وقتل حمزة وكان خيرا مني، ونحن نخشى أن تكون حسناتنا قد عجلت إلينا. جعل يبكي، يقول الراوي فما امتدت يده إلى الطعام. وهذا أرد في حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه في الصحيحين أيضا، لما ذهبوا إليه ليعودوه فقال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي الأجر من الله عز وجل، فوقع أجرنا على الله. فمنا من مضى يعني مات ولم يأكل من أجره شيئا، ومنا من بقي فأينعت له ثمرته فهو يهدبها، يتحسر. فشوف مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه من مواقفه العظيمة أنه كان يقرأ القرآن، وكان مع أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه. أسعد بن زرارة له موقف سيأتي إن شاء الله في بيعة العقبة الثانية. فكان في مجلس أسعد بن زرارة يتلو القرآن، وعلى مسمع من سعد بن معاذ، وكان مشركا في ذلك الوقت رضي الله تعالى عنه. فقال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير اذهب إلى هذا الفتى فقل له أو فمره أن يكف عنا ما نكره وألا يؤذينا في مجالسنا، فإنني أستحي من ابن خالتي اللي هو من أسعد بن زرار. فذهب أسيد بن حضير إلى مصعب بن عمير قال أيها الغلام كف عنا ما نكره ولا تجلس في نادينا لتسمعنا ما نكره. فشوف مصعب بن عمير ماذا قال، لم يقل له أنت تقول هذا عن القرآن تبا لك لعنة الله عليه أبدا، قال اجلس فاستمع فإن أعجبك وإلا كففت عنك ما تكره. فقال أسيد بن حضير أنصفت وغرز الحربة في الأرض وجلس، فتلا عليه القرآن فطلب منه أن يعلمه كيف يدخل في دين الله عز وجل في الإسلام. فذهب فاغتسل وتشهد ثم جاء إلى مين؟ إلى سعد بن معاذ. فقال سعد بن معاذ لجلسائه أحلف بالله لقد عاد أسيد بن حضير بوجه غير الذي ذهب به، غير الذي ذهب به. فلما رجع إليه أسيد قال له يعني قم أنت فكلمه. فلما ذهب سعد بن معاذ حدث معه ما حدث، فدخل في الإسلام أيضا. ثم ذهب إلى قومه فقال ما تعدونني فيكم؟ قالوا أنت شريفنا وابن شريفنا وكبيرنا وابن كبير وما إلى ذلك. قال فإن وجهي من وجوهكم حرام، من وجوهكم حرام إلا أن تؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف بقى مصعب بن عمير لما سعد بن زرارة رأى أسير بن حضير مقبلا على مصعب بن عمير قال لقد جاءك رجل وراءه خلق كثير، فاصدق الله يصدق، اصدق الله يصدق يعني النية الخالصة لله عز وجل، وبذل الوسع في إيصال الحق إلى الناس. هذه بيعة العقبة الأولى. النبي عليه الصلاة والسلام لما ضيق عليه جلس المسلمون من الأنصار يتذاكرون أمره عليه الصلاة والسلام كما روى الإمامان أحمد والحاكم بسند صحيح. والعلامة الألباني رحمه الله في تعليقه على فقه السيرة قال إن هذا الحديث من طريق أبي الزبير عن جابر، ولم يروي الحديث عن أبي الزبير الليث بن سعد حتى تؤمن عن عنة أبي الزبير اللي هو تدليس أبي الزبير، لكن الحديث له طريق آخر عند الإمام أحمد صرح فيه أبو الزبير بالسماع فارتفعت شبهة التدليس. جلسوا فتذاكروا بينهم حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف ويطرد في جبال مكة ويخاف؟ كانت هذه حاله عليه الصلاة والسلام، يطوف ويطرد في جبال مكة ويخاف. قال جابر فرحل إليه منا 70 رجلا. دي بيعة العقبة الثانية يا جماعة، وهي في غاية الأهمية هذه البيعة في الحقيقة. كل هذه بيعة العقبة الأولى أو بيعة العقبة الثانية في رقابنا، في رقبة كل مسلم. البيعة الأولى بايعوني، وفي لفظ بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن نشرك على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني إلى آخره، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي بهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، وألا نعصيه في معروف أبدا. هذه البيعة الثانية. قال جابر: فرحل إليه منا 70 رجلا حتى قدموا عليه في الموسم، فواعدناه شعب العقبة. فاجتمعنا عندها عند العقبة من رجل ورجلين حتى توافينا، لحد ما اكتمل العدد. فقلنا: يا رسول الله، على ما نبايعك؟ في حديث كعب بن مالك، وهو ايضا عند الامام احمد بسند حسن ورواه ابن اسحاق، انهم كانوا 73 رجلا ومعهم امرأتان، مسيبة بنت كعب واسماء بنت عمرو، اسماء بنت عمرو. يا رسول الله، على ما نبايعك؟ قال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل. في النشاط والكسل، يعني اسلوب الانتقاء في الشريعة ما ينفعش. قل: كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. الله عز وجل هو الذي أمرك بالصلاة، والذي أمرك بالصيام وبالحج وبالزكاة، هو الذي أمر المرأة بالحجاب، وهو الذي حرم الربا وحرم شرب الخمر وحرم الزنا، وهو الذي فرض علينا أن نتبع شريعته وألا نخرج عنها في شيء، وأقسم بذاته الشريفة سبحانه وتعالى أنه لا يثبت إيمان للإنسان أبدا إلا بأن يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما يعن له من أمور حياته. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، يعني وانت غني تنفق، وانت معسر برضو تنفق، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وما كيف ينشر الدين وكيف تنصر الشريعة إلا بحراسها، حراس اللي هي ورد في إيه؟ في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، وقلنا أن القائم على حدود الله هو المستقيم عليها الحارس لها، والواقع فيها أي المنتهك لها، كمثل قوم استهموا على سفينة فصار، يعني اخترعوا على الأماكن فصار بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا الماء مروا على من فوقهم، فأرادوا أن يحدثوا ثقبا في نصيبهم لئلا يؤذوا من فوقهم بزعمهم. قال عليه الصلاة والسلام: فلو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا، ولو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا. أنت في السفينة دي دلوقت ينبغي أن تكون حارسا للشريعة. إن تركت هؤلاء الذين يعادون شريعة ربك عز وجل ويقفون لها بالمرصد، دول بهوات، انظر إليهم، ادرس سيرتهم الذاتية، دول بهوات يا أستاذي. هؤلاء يريدون التخلص من الشريعة الإسلامية، وأنت رجل مسلم في بلد مسلم، شاءوا أم أبوا هؤلاء القلة، فبغي أن تكون حارسا للشريعة وأن تكون نصيرا لها، وإلا فالهلاك للجميع. نسأل الله السلامة والعافية. تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا تخافون لومة لائم. فاكر الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، حديث رهيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو سمعه، فإنه لا يقدم من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم، لا يقدم من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم، يعني لا تخشى على الأجل ولا تخشى على الرزق، ينبغي أن تخشى الله عز وجل فقط، فلا تخشوا الناس واخشون، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، سبحانه وتعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وعلى أن تقولوا في الله، يبقى تباعون على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا تخافون لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم فتمنعوني، وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم فتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. شوف أخذ منهم كل شيء، السمع والطاعة في النشاط والكسل، حد شغل عن سمع والطاعة، وألا تعصوا في معروف أبدا في البيعة الأولى، على السمع والطاعة في النشاط والكسل، والنفقة في العسر واليسر، يعني أن تخرج من أحب من المال الذي تحبه حبا جما، كما قال تعالى وتحبون المال حبا جما، وقال تعالى وإنه لحب الخير لشديد، والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رغم ما يترتب عليه. قال تعالى على لسان لقمان الحكيم وأمر وهو يعظ ابنه، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وعلى أن تقولوا في الله لا تخافون لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت إليكم، فتمنعوني إذا قدمت إليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. قال جابر فقمنا إليه لنبايعه، فأخذ أسعد بن زرارة وهو أصغر السبعين بعدي، يعني أسعد بن زرارة كان أصغر واحد في هؤلاء الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لترى نوعية الناس، فأخذ بيده بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رويدا أهل يثرب، رويدا يعني تمهلوا، فإنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن إخراجه اليوم مناوئة للعرب كافة، وفي لفظ مفارقة للعرب كافة، وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، سيعاديكم العرب والعجم، مناوئة أو مفارقة للعرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على هذا، في بعض في رواية تبصرون على هذا، يعني تتبصرون بالعواقب وتصبرون على هذا، فخذوه وأجركم على الله، يبقى أنتم فزتم فوزا عظيما، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه، فبينوا له ذلك فهو أعذر لكم عند الله. شوف أسعد بن زرارة أصغر السبعين بعد جابر، يعني جابر كان أصغر واحد يلي أسعد بن زرارة، مش هي دي السنة التي نبهه إليها ورقة بن نوفل رضي الله تعالى عنه في حديث عائشة في بدء الوحي لما قال يا ليتني فيها جذعا ليتني حيا إذ ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، فقال عليه السلام أو مخرجيهم، فقال ورقة إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، إلا عودي منهج السماء. فقلنا أمط عنا، فقالوا أمط عنا بيدك أسعد، فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها ولا نطلب أن يقيلنا منها أبدا عليه الصلاة والسلام، فقمنا إليه رجلا رجلا فبايعنا عليه الصلاة والسلام. في حديث كعب بن مالك عند أحمد وابن إسحاق وإسناده حسن أن البراء بن معرور وكان كبيرهم أخذ بيده صلى الله عليه وسلم وقال: أجل يا رسول الله، والله والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا. الإزار هو الساتر للعورة الذي يستر بين السرة والركبة. فبايعنا، فوالله نحن أبناء الحروب ورثناها كابرا عن كابر. فقاطعه أبو الهيثم ابن التيهان، شوف الإصحاب فكروا إزاي، وقال: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال حبالا، يقصد بالرجال اليهود، إن بيننا وبين الرجال حبالا يعني عهودا، وإنا قاطعوها، فهل عسيت إن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتتركنا؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بل الدم الدم، الهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أسالم من سالمتم وأحارب من حاربتم. بل الدم الدم والهدم الهدم. يعني الهدم الهدم؟ الهدم يراد به الإيه؟ القبر، ويراد به المنزل. الدم الدم والهدم الهدم، يعني كأنه قال: المحيا محياكم والممات مماتكم، أنا منكم وأنتم مني، أسالم من سلمتم وأحارب من حاربتم. ثم أمرهم أن يخرجوا من أنفسهم 12 نقيبة، فأخرجوا 9 نقباء من الخزرج و3 من الأوس إلى آخر الحديث. دي بيت العقبة الثانية، وبدأت الاستعدادات للهجرة قبل أن يأمره الله عز وجل بهذا صلوات الله وسلامه عليه. أحس عليه الصلاة والسلام ورأى هذا في المنام كما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: أريت دار هجرتكم سبقة ذات نخل وبين لابتين. فبدأ الصحابة رضي الله عنهم في الهجرة إلى المدينة المنورة، وهو بقى عليه الصلاة والسلام. خلينا نخرج فاصل ثم نواصل بإذن الله ما كان من هذا الحدث العظيم.
روح تسري والملا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقفنا بعد بيعة العقبة الثانية، وبدأ المسلمون في الهجرة إلى المدينة المنورة، ولم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، لكنه كان يشعر بأن هذا الأمر سيقع. زي ما قال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله في فقه السير، الشيخ محمد الغزالي على فكرة رحمه الله رغم بعض الأمور لكن كان له أسلوب في غاية القوة في عرض السيرة النبوية، يعني هذا كتاب فقه السيرة بتعليق الشيخ الألباني رحمه الله ينبغي أن نحرص على قراءته، يعني نفعل جدا بأسلوب الشيخ محمد غزالي رحمه الله في تصوير المواقف. يعني مثلا عند بيعة العقبة الثانية يقول: يلاحظ من هذا، ما معناه يعني يلاحظ من هذا أن القوم لم يجروا وراء أحاسيسهم فقط، بل كانت الأمور مدروسة. واضح هذا من كلام أسعد بن زرارة: وحسبت المغارم قبل المغانم. قبل المغانم، آية مغانم هذه، إلا المغانم الأخروية فقط، المغانم الأخروية، لكن المغانم الدنيوية من أحسن أخذ منهم كل شيء وأعطاهم السلعة التي ينادي عليها الأنبياء ورسله، هي الجنة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. بدأ المشركون لما أحسوا بأن المسلمين يهاجرون إلى المدينة، خافوا أن يلحق بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يبدأ في مناوشتهم، فاجتمعوا. وهذه كانت أخطر مؤامرة أيضا في التاريخ، لأنها كانت مؤامرة على قتل النبي صلى الله عليه وسلم صاحب رسالة الخاتم. ف فاجتمعوا في دار الندوة طواغيت قريش والعياذ بالله وتشاوروا في أمره عليه الصلاة والسلام. فمن قائل نسجنه ونجعله مصفدا في الأغلال وما إلى ذلك ونلقي إليه بالطعام حتى يموت. وقال آخر بل نطرده إلى خارج مكة ونكتفي بهذا وندفع عنا شره عليه الصلاة والسلام. ما هو فرعون قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. طبعا هذان الرأيان رفضا والذي أخذ به رأي أبي جهل فرعون هذه الأمة رأى أن يأتوا من كل بطن من بطون قريش بشاب فتي قوي نسيب ويعطى سيفا صارما ثم يضربه هؤلاء ضربة واحدة فيتفرق دمه بين القبائل ولن تستطيع قبيلته في هذه الحالة عليه الصلاة والسلام أن تحارب جميع العرب فتكتفي في هذه الحالة بقبول الدية واستحسنوا هذا الرأي. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يعني هو أحق خلق الله بنصر الله عز وجل وما دام الله عز وجل أمره بالهجرة فسينجيه سبحانه وتعالى وسينصره وسيبلغه مأمنة. لكن ده شيء كل لم توكل على الله والأخذ بالأسباب شيء آخر. كتم هذا الأمر ولم يعلم به إلا الذين سيشاركون في هذا الحدث العظيم ووزع الأدوار عليه الصلاة والسلام يعني أبو بكر سيرافقه واستأجر عبد الله بن أريقط وكان مشركا استأجراه ليكون هاديا لهم إلى الطريق ليسلك بهم مسالك تنجيهم من إيه من قريش. وأنا أقول تنجيهم لأن الرسول عليه السلام يعني هو الأحق بالتعظيم صيغة تعظيم يعني ووزعوا الأدوار. عبد الله بن أبو بكر يذهب ويستطلع أخبار الناس وكلامهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر ثم يذهب إليهم في الليل ليخبرهم بما يقولوا بما تقول قريش. طيب عامر بن فهيرة يرعى بغنم أبي بكر ثم يعود إليهم أيضا بالليل يشربون من الألبان ويسبحون ويأكلون ثم يتبع بالغنم يتبع بالغنم أثر عبد الله بن أبي بكر ليطمس أثر خطواته رضي الله تعالى عنه. إلى أن أذن له في الهجرة صلاة الله وسلامه عليه فعل كل ذلك ثم هاجر عليه الصلاة والسلام. طبعا وقائع الهجرة معروف أنه ذهب إلى غار ثور صلاة الله وسلامه عليه وقصة العنكبوت التي كانت على فوهة الغار والحمامة التي باضت. لكن هذه القصة لا تثبت من جهة الإسناد الثابت أن أبا بكر قال يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى تحت قدميه لرآنا. فقال عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. يبقى نتعلم من هذا الأخذ بالأسباب على أكمل ما يكون وأن نتذكر دائما قوله تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة مع التوكل بل الأخذ بالأسباب من صميم التوكل على الله عز وجل. خرج عليه الصلاة والسلام وقد قال الله تعالى وإذا يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. من ضمن التدابير أنه جعل علي بن أبي طالب مكانه عليه الصلاة والسلام ليؤدي الأمانات إلى الناس وليتمكن من الخروج عليه الصلاة والسلام. فلبس ثيابه ونام في فراشه عليه الصلاة والسلام إلى أن اكتشف المشركون الأمر. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. رغم هذه العدوات الشديدة حرص عليه الصلاة والسلام على أن يؤدي الأمانات التي تؤمن عليها إلى الناس، الودائع، كان معروفا عندهم بالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. رغم معاداتهم له لم يخن الأمانة صلاة الله وسلامه عليه، بل رد الأمانات إلى أهلها عن طريق ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه المؤامرة التي كانت في دار الندوة، وإذا امكروا بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. كيف كان مكر الله عز وجل؟ بعد أقل من سنتين جمع الله عز وجل بين نبي عليه الصلاة والسلام وبين أعدائه على غير ميعاد، ولم يأخذ الأهبة لقتال عليه الصلاة والسلام، بل خرج في بدر يريد عير قريش التي كانت قادمة من الشام مع أبي سفيان. وهذا العير ليست كما يقول المستشرقون، ليس معنى هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قاطع طريق قطعت ألسنتهم. لقد نهب المشركون دورهم وأموالهم التي تركوها بمكة وراء ظهورهم، ورحلوا فاستولى المشركون على كل شيء. فهذه العير لو أخذها عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه لكانت تعويضا مؤقتا عن أموالهم التي نهبت في مكة. لكن الحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج بغير استعداد، حتى أنهم استأذنوه عليه الصلاة والسلام أن يمهلهم حتى يأتوا برواحلهم، كانت ترعى، فقال لا، إلا من كان ظاهره حاضرا، اللي بس مع الراحلة بتاعته الركوع بتاعته يخرج دلوقتي وخلاص. وخرجوا في حالة شديدة، كان الثلاثة يتنابون على البعير الواحد، لكنه كما قال تبارك وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لما جاءت نوبته في المشي قال له صاحباه يا رسول الله نحن نمشي عنك، فقال ما لستما بأقوى على المشي مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما صلوات الله وسلامه عليه. يمشي زي ما بيمشي ويركب زي ما بيركبه بالضبط عليه الصلاة والسلام، ولم يكن معهم إلا فارس واحد وهو المقداد بن الأسود، المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه فقط. طبعا أبو سفيان لما بلغه مش بلغه، أتى على ماء فوجد بعرات ففتها في يده فوجد فيها نوى، فقال هذه علائف يثرب، فأوجس خيفة وأرسل يتحسس، فعرف أن محمدا صلى الله عليه وسلم خرج إليه في أصحابه، وهو نازل من جهة الشام إلى مكة دخل يمين على إيه في اتجاه البحر الأحمر، وأمكن من الهروب بالعير، لكنه كان قد أرسل إلى مكة يحذر قريشا من أن العير تعرضت للخطر. بعث ضمضم ابن عمرو الغفاري، وضمضم هذا دخل مكة وقد ركب بعيره بالمقلوب وخلع ثيابه وجدع أنف بعيره ليلفت أنظار الناس إليه، فدخل يصرخ يا معشر قريش أدركوا عيركم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد وأصحابه، لا أرى أن تدركوها، أنا مش شايف أنت تلحقوا تعملوا حاجة. فطبعا تجهزت قريش وخرجت وعلى رأسها أبو جهل، خرجوا إلى ملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام شوف بقى التربية، وراجع بيعة العقبة الثانية مرة ثانية والأولى برضه، وعلى ألا تعصوا في معروف أبدا، وفي الثانية وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت إليكم. يبقى هو عاهد الأنصار على أن يحموه في المدينة من عدوه، هل عاهد الأنصار على أن يخرجوا معه للقتال خارج المدينة؟ مش موجود، هذا ليس موجودا في بيعة العقبة الثانية. فلما عرف عليه الصلاة والسلام أن أبا سفيان قد هرب بالعير وأن قريشا قد خرجت بكامل عددها وعتادها؟ قال أشيروا علي أيها الناس. فقام أبو بكر فتكلم وأحسن، ثم قام عمر فتكلم وأحسن، ثم قام المقداد بن الأسود فقال يا رسول الله والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكم مقاتلون. فسره ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لقد رأيت من المقداد بن عمرو، هو المقداد بن الأسود الكندي من كندب، موقفا لأن أكون صاحبه أحب إلي من الدنيا ما فيها. قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم بدر لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت ربك فقاتل إنها هنا قاعدون، بل نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن ورائك ومن أمامك، أو من أمامك ومن خلفك صلوات الله وسلامه عليه. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرقت أساريره، ثم قال أشيروا علي أيها الناس. الذين تكلموا إلى الآن من المهاجرين، لم يتكلم أحد من الأنصار، ولذلك قال سعد بن معاذ رضي الله عنه والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال أجل، أيوة أنا عايزكم أنتم، لأن المعاهدة بيني وبينكم لم تكن على هذا، على أن تخرجوا معي للقتال. لكن شوف بقى ذلك الرجل الموحد رضي الله تعالى عنه، قال فإنا قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك. إحنا آمنا بأنك أنت رسول، في إيه بعد كده؟ في إيه بعد كده؟ لن يوقفنا شيء. فسر على بركة الله فنحن معك، والذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، ولعلك خرجت بأمر فأحدث الله إليك أمرا آخر، فانظر الذي أحدث إليك فسر فنحن معك، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء. هنا النبي عليه السلام أراهم مصارع القوم، فلان هيموت هنا وفلان هيموت هنا وفلان هيموت هنا، وقد حدث ما ذكره عليه الصلاة والسلام. يبقى شوف، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. بعد أقل من سنتين إيه اللي حدث؟ هم كانوا بمهدوا لإيه؟ لقتل الرسول عليه الصلاة والسلام، قتل الرسالة، عداوتهم مع المنهج الذي جاء به عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل الذي يقول أرجوزات التيار الإسلامي، أنا لا أستطيع أن أرد عليه بهذه الطريقة المنحدرة أو بهذا الكلام السفيه، لكن أقول له أنت ليبرالي، خنت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف يأمن الناس لك؟ أنت تذهب إليهم في بيوتهم وتقبل على امرأة وتقدم معونة لامرأة أخرى، كل هذا من المكر. أنتم تفعلون هذا محاربة لشريعة الله عز وجل. هل تتصورون أن ينصركم الله تبارك وتعالى؟ لو مكن لكم لا قدر الله أبدا، فإن هذا ليس نصرا، إن هذا مكر، وبما وقد يحدث هذا بما كسبت أيدي الناس. ولذلك أنا أقول لإخواني يا أخوانا استيقظوا استيقظوا وانتبهوا وجاهدوا في سبيل نصرة الدين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. انفروا، النفار هو الانتقال بسرعة من مكان إلى مكان بشيء حدث، بشيء حدث، هكذا قال القرطبي في التفسير. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، في سبيل نصرة الدين اثاقلتم إلى الأرض، يعني إلى نعيم الأرض، جائز بهذا قال بعض المفسرون، أو إلى الاستقرار أو الإقامة في الأرض، ده كل ده جائز، وكلها بمعنى واحد. المهم ان هو اخلد الى الارض واتبع هواه وترك امر الله وامر الرسول عليه الصلاة والسلام. ارضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة؟ تذكر قوله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والاخرة خير وابقى. والشيخ المحترم اللي بيقول ان انت يعني عايز اقول لك حاجة هنا بقى. ايه يا سيد الشيخ؟ انت بقى اللي بتفكر في تطبيق الشريعة لقمة العيش اولا. يا خبر، هذا مبلغ فقهك، لقمة العيش اولا. يبقى كان ربنا سبحانه وتعالى بعث عليما في الاقتصاد. النبي عليه الصلاة والسلام شوف احوال احوال قريش قبل ما بعث عليه الصلاة والسلام. شوف المغيرة بن شعبة في الحديث الذي سأتعرض له بالتفصيل ان شاء الله في باب الجزية والمودعة، ابواب الجزية والمودعة من صحيح الامام البخاري، كيف وصف المغيرة بن شعبة حالم؟ قال ان كنا بشر نمص الجلد والنوى من الجوع، نمص الجلد والنوى من الجوع. هو لو كان ربنا سبحانه وتعالى يرسل خبيرا في الاقتصاد. هي المسألة ايه؟ تطع ربنا عشان يرزقك، ولا تدور على الرزق قبل طاعة الله عز وجل؟ وهل يملك الرزق الا الله سبحانه وتعالى؟ وفي السماء رزقكم ما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. فاللي بيقول لك لقمة العيش، لا، احنا مش بهائم يا اخوانا، احنا بشر. طوع الله عز وجل لنا الكون وامرنا بعبادته وسخر لنا الكون سبحانه وتعالى. فدي لك لقمة العيش الاول. البطن، بطن ايه؟ انت رب العز سبحانه وتعالى قال في الكتاب العزيز ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. يبقى البدء الاول ولا الفرقة؟ تطيع ربنا سبحانه وتعالى. وضرب الله مثلا قرية كانت امنة مطمئنة، اللي هي قريش. قال ابن عباس هذا مثل اريد به اهل مكة. وضرب الله مثلا قرية كانت امنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف ما كانوا يصنعون، لانه قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. فتأبت قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذاقها الله لباس الجوع والخوف وجعلهم احاديث شتت شملهم سبحانه وتعالى. ثم دخل النبي عليه السلام في السنة الثامنة من الهجرة، دخل فاتحا عليه الصلاة والسلام فتح مكة صلوات الله وسلامه عليه. يبقى ما يجيش بقى ايه الشيخ اللي بيقول لك، بس انا عايز اقول لك بقى حاجة منتهى الحكمة، الحقيقة حكمة منافية تماما لكتاب الله عز وجل. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. ده كان ممكن الانصار في حديثة زي حديثة غزوة الاحزاب لو كانوا على اخلاقنا اليوم لكفروا بالرسول عليه السلام. لقد جئتنا تحمل معك الهم والخوف والفزع والحرب وما الى ذلك. لا، ده الناس اصحاب رسالة يتبعون رسالة سماوية. النبي عليه الصلاة والسلام كان يربط الحجر على بطنه من الجوع عليه الصلاة والسلام وهم يحفرون الخندق محاصرون، واليهود نقضوا العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام ونقض المنافقون العهد ايضا واستأذنوه في الرجوع الى المدينة وفيها النساء والشيوخ والاطفال. فديب هذه ليست حكمة، هذه مخالفة لشريعة الله تبارك وتعالى. انت ينبغي ان يكون نصر الله تبارك وتعالى هو رائدك، وإلا سيضرب علينا الذل. شوفوا الحديثين دول، حديث ثوبان عند أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. تصور كده في حظير الدواجن أو كتاكيت ومفيش أكل وجعانين، وبعدين حطت لهم طبق طعام. حاول كده تاخد منظر سفلي يعني مسقط كده، هتجد الرؤوس كلها بتتدافع على هذا الطبق. احنا بقى الطبق ده فلذلك قال الصحابة أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. يعني أعدائكم سيستخفون بكم ويستهزئون بكم، وده اللي حاصل. يسبون رسولنا عليه السلام ويتهكمون عليه. ولا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا أما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. نفس الشيء. تعالى ننتقل بسرعة إلى سنن أبي داود عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة، بيع العينة ده بيع وتحايلوا بها على الربا. احنا وقعنا في الربا الصريح. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، يعني أخلدتم إلى الأرض وتركتم الجهاد، مش هو ده نفسه قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. قال القاضي بن العربي رحمه الله يعذبكم عذابا أليما، يعني يسلط عليكم أعداءكم في الدنيا ثم النار في الآخرة والعياذ بالله، ويستبدلنا تبارك وتعالى بغيرنا. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذل لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. حتى ترجعوا إلى دينكم يبقى تنصروه، تنصروا الدين، تستقيموا عليه، تقوموا بحمايته. الآن المسودة النهائية للدستور بتكتب، والليبراليون نحن في عجب من أمرهم وننتظر نتيجة تلاعباتهم. نحن في انتظار، في الانتظار، لكن لن نسكت على ألاعيبهم ولن نقرهم على ما يريدون من حث الشريعة. ما يجيش واحد يقول لك يعني بس اللي عم يقول الشريعة دول الاقتصاد الأول، أنا قرأت تعليقا بهذا المعنى، يقول لك انت عمالين تقول الشريعة، فين الأكل؟ أكل إيه؟ هو أنت بهيمة؟ الأكل ده سيأتي بمرضات الله عز وجل، بأن ترضي الله تبارك وتعالى فيرزقك. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فارق بين الإنسان وبين غيره من الكائنات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم، حاضر أستاذ حمدي، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون قال فاتبعون أحسنه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعنى.